الإمام في الشام إلى ثورة الشاميين أنفسهم على الحكم الأموي وإسقاط هشام من عرشه، فاتخذ الطاغية قرار إعادة الإمام عليه السلام إلى المدينة المنورة.
وكان قرار الطاغية هشام بن عبد الملك بإعادة الإمام الباقر عليه السلام إلى المدينة المنورة مشتملاً على محاولة قتله جوعاً، كما نصت على ذلك روايات الفريقين حيث جاء منها: فأمر هشام به عليه السلام، فحمل هو وأصحابه ليردوا إلى المدينة، وأمر ألا يخرج لهم الأسواق في الطريق، وحال بينهم وبين الطعام والشراب، فساروا ثلاثا لا يجدون طعاما ولا شرابا حتى انتهوا إلى مدين، فأغلق باب المدينة دونهم، فشكى أصحابه الجوع والعطش، فصعد عليه السلام جبلا ليشرف على أهل مدين، وقال بأعلى صوته:
يا أهل المدينة الظالم أهلها، أنا بقية الله. يقول الله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وكان في أهل مدين شيخ كبير، فأتاهم وقال لهم: يا قوم، هذه والله دعوة شعيب النبي، والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق، يعني ما يحتاجون إليه، لا تأخذن من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فصدقوني في هذه المرة وأطيعوني وكذبوني فيما تستأنفون. فبادروا فأخرجوا إلى محمد بن علي عليه السلام وأصحابه بالأسواق، أي باعوهم الطعام والشراب. فبلغ هشام بن عبد الملك خبر الشيخ فبعث إليه، فلم يدر ما صنع فيه.
نعم مستمعين الكرام، لقد قتل الطاغية الأموي هذا الشيخ الناصح غضبا لفشله في قتل الإمام الباقر عليه السلام في الطريق إلى المدينة المنورة، ولكن الغيظ الشيطاني الذي استحوذ على قلب هشام بن عبد الملك ظل يعتمل في فواصل مؤامراته لاغتيال الإمام حتى دس إليه السم كما عرفنا، فقضى عليه السلام نحبه شهيدا مظلوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعزي جميع الأمة الإسلامية وإمامي صاحب العصر والزمان، باستشهاد الإمام الباقر عليه السلام، هذا العلم والضاء في سماء الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان التركية السعودية.
مرة أخرى عظم الله أجورنا وأجوركم إخوتنا وأخواتنا مستمعي ومستمعات إذاعة طهران بذكرى استشهاد باقر علوم مدينة الحكمة المحمدية مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه. وها نحن نواصل تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة بقراءة أبيات من قصيدة لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ جعفر الهلالي، فيها إشارات إلى ما ورد في روايات الفقرة المتقدمة. كنوا معنا والفقرة التالية وعنوانها هو:
وأثكل الإسلام.
مستمعين الكرام، قال الشيخ الهلالي في رثائه لمولانا الباقر عليه السلام:
عج على طيبة وصل الإمام، باقر العلم من سما إعظاما، وابكه في البقيع منهدم القبر، وقد كان شامخا يتسامى، غادرته يد الجنات بفعل الحقد، فانهد للصعيد رماما، لم تراقب به النبي وتحفظ به حرمة له ودماما، ليت تلك الأكف شلت غدا استهدفت من در الكمال السناما.
أسستها لهم أمية أضغانا، فعلوا على الأساس انتقاما، وأنالوا الإمام ظلما وعسفا، حين جاروا وأوسعوه احتضاما، وقد كان للبرية مأوى ولسبل الرشاد بدرا تماما. فلكم حل مشكلا كان لولاه حج القرم عنده يتحامى، فحديث النقود حين تمادى ملك الروم قد حباه اهتماما، وهشام عراه منه ذهول حين راحت ترمي السهام سهاما.
واغتدى عالم النصارى وقد ناظره، كان قد أماط الظلاما، فتحاماه واغتدى يبعث اللوم لأتباعه هناك وقاما، فتجلى فضل الإمام لأهل الشام كالشمس حين تجلو الظلاما، ولدى مدين وقد سد فيها القوم أبوابها ليقطعوا الطعام، فرقى ذلك الكثب فأضحى كشعيب لا دعا مستثاما، وهناك اعتراهم منه خوف فانتنوا عن عنادهم إحجاما.
ومضى بعدها لطيبة حتى حلها واستقر فيها لماما، وغدا ابن الوليد ينتظر الفرصة حتى أحل فيها الحمامة، دس سما له نقيعا فأودى بابن طه وأثكل الإسلام، فقضى منه يا له من مصاب، أورث القلب لوعة وضراما، فنعته السماء والأرض شجوا وأسالت له الدموع سجاما.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم آمين. أيها الأخوة والأخوات، لازلنا معكم في هذا اللقاء الخاص بذكرى يوم استشهاد مولانا شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسميه ومعرف الأجيال بسنته النقية مولانا الإمام الباقر عليه السلام. يشاركنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان الباحث الإسلامي من قم المقدسة، وهو يحدثنا عن سر ما أوصى به من إقامة مجالس لندبه في منى أيام الحج كما ورد في الروايات الشريفة. لنستمع معا.
مستمعين الكرام، استضيف في هذه المحطة من البرنامج فضيلة الشيخ حسان سويدان من مدينة قم المقدسة. فضيلة الشيخ، ورد في الروايات الشريفة أن مولانا الإمام الباقر عليه السلام أوصى بتخصيص مبلغ من إرثه يعطى لإقامة مجالس لندبته ورثائه على مدى 10 سنين في منى أيام الحج، فما هي الحكمة من هذه الوصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، في البداية أحييك أخ الفاضل، أشكركم كما أحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. نعم، ما ذكرته أخ الفاضل في سؤالك فإنه قد ورد في الروايات وفي المأثورات التاريخية أن الإمام الباقر عليه السلام قد خصص مبلغا خطيرا نسبيا من المال، لعله في بعض الروايات 10,000 درهم، يعني كل سنة 1,000 درهم، وفي ذلك الوقت هذا يعد مالا معتدا به جدا، لأجل عمل بسيط وهو أن النوادب 3 أيام من كل سنة يندبن الإمام عليه السلام. والشيء الأهم من هذا أنه أوصى لابنه الصادق عليه السلام، يعني أوصاها للإمام المعصوم من بعده، يعني يريد الإمام الباقر عليه السلام أن يتوثق بشكل كامل أن هذه الوصية سوف تنفذ من دون أي زيادة أو نقيصة. وهذا يذكرنا بطبيعة الحال أيضا بنجبة عظيمة لا يزال صداها يتردد في التاريخ والجغرافيا، وهي نجبة السيدة الزهراء سلام الله عليها بعد ارتحال أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله من دار الدنيا، فإنها قد ندبت أباها في أماكن عامة، ندبته عند القبر الشريف، وندبته فيما بناه لها أمير المؤمنين عليه السلام، وهو البيت المسمى ببيت الأحزان في البقيع. هذه الندبة عندما تصدر من المعصوم عليه السلام الذي لا يصدر منه أي قول أو أي عمل إلا عن أمر من الله سبحانه وتعالى، لا شك في أنها ترمي إلى أهداف دينية وأهداف اعتقادية وأهداف سياسية في خدمة العقيدة. الذي أقدره والله العالم أن ندبة السيدة الزهراء وندبة حفيدها الباقر بهذه الوصية تلتقيان عند نقطة أساسية، وهي أولا تعظيم فقد الولي الأعظم الذي يرتحل من دار الدنيا نبيا كان أو وصي نبي، ومن جهة أخرى هي ذات مدلول ومغزى سياسي، لأن الزهراء وحفيدها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما عاشا مظلومية مشتركة في إبعادهما عن حقوقهما. حق الإمام الباقر وحق الأمة وحق البشرية جمعاء أنه هو الذي يتسلم زمام الحكم، وهو الذي يقيم دين الله عز وجل في هذه الأرض. فأن يوصي الإمام أن يندب ولمدة 10 سنين بعد استشهاده في منى في مجمع المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية، هو ذو مغزى ديني وسياسي واضح، يذكر هؤلاء الناس بالمظلومية التي عاشها الإمام من خلال إبعاده عن ساحة الإمامة، ويؤكد أيضا في نفس الوقت حيث أن الإمام الصادق هو الذي يتولى استئجار هذه النوادب، التذكير بحق الإمام الموجود وهو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ليكون هذا حجة على الأمة ومنبها لها في أن هؤلاء هم القوم الذين نزل الوحي في بيوتهم، وهم حجج الله على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو من جهة تذكير بالمظلومية الماضية وتأكيد على الحق الباقي والمستمر في الإمام اللاحق، وهو هذه المرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يمكن الله قوله في هذا المختصر المفيد إن شاء الله.
سلام الله عليهم أجمعين فضيلة الشيخ حسان سويدان الباحث الإسلامي من قم المقدس، شكرا لكم على هذه الفرصة.
حياكم الله.
هذه حشاشة لا عيني تبكي مصاب الباقر، ما كنت أعلم قبلها أن اللظى حدق لها يبكي بدمع زاخر، حدق لها يبكي بدمع زاخر.
يا أيها الدمع الذي آخيته، لم أدر وقت الضيق تصبح غادري، أصرتني طفلا ومهدي شاهد، واليوم تقطع يا بنين أواصيري. أسلمتني وحدي لأنياب الأسى وتركتني غمدا لسيف خواطري. أو ما سمعت الله في قرآنه ينبي كما قال النبي لجابري.
شكرا لسماحة الشيخ حسان سويدان الباحث الإسلامي من قم المقدسة على مشاركته في هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. في الفقرة التالية نعيش أعزائنا مستمعي إذاعة طهران مع مولانا الباقر في ساعاته الأخيرة وما أوصى به. عنوان الفقرة هو
ولقي ربه متأسيا بالحسين.
أيها الإخوة والأخوات، روي في عدة من المصادر المعتبرة أنه اشتد العطش بمولانا الإمام الباقر سلام الله عليه نتيجة لتأثير السم في بدنه الشريف، فدخل عليه ولده الإمام الصادق عليه السلام وهو يحمل إناء فيه ماء وقدمه له، فأبى عليه السلام أن يشرب لكي يلقى ربه جل جلاله عطشانا تأسيا بجده الحسين سلام الله عليه الذي قتل عطشانا. ثم دخل عليه ولده الصادق فوجده يناجي ربه، فتأخر حتى فرغ من مناجاته، فالتفت إليه وقال: يا بني، إن هذه هي الليلة التي أقبض فيها مسموما سلام الله عليه. قال الصادق عليه السلام:
لما حضر أبي عليه السلام الوفاة قال: يا جعفر، أوصيك بأصحابي خيرا. فقلت: جعلت فداك، والله لأدعنهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا، أي يغنيهم من فضل الله فلا يحتاجون لمعونة أحد.
وروي أن الإمام الصادق رأى على كتف بدن أبيه الباقر عليه السلام وهو يغسله أثر الجراب الذي كان يحمل فيه الطعام والأموال ويوزعها ليلا وسرا على فقراء المدينة كما هي سنة آبائه أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام.
وروي في كتاب الكافي أن مولانا الباقر عليه السلام أوصى ب800 درهم تنفق لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنة المحمدية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد استشهاد جعفر الطيار رضوان الله عليه: اتخذوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاما فقد شغلوا، أي شغلوا بالحزن في مصابهم. وروي في الكافي أيضا عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان بمناسبة وفاة الإمام الباقر عليه السلام ونهدي له هذه الأبيات: سكب الحزن دما في ناظري حاملا رزق الإمام الباقر. ولد الباقر في ظرف مريد، فابن هند يدرس الأمر العتيد، يرسم البيعة للطاغي يزيد، فاجر يكتب عهد الفاجر. بعث الرسل إلى خير البلاد، يترب الخير لإذلال العباد، فابن هند يبتغي شر مراد، ينظر الأمر بعين الماكر. كان للباقر أعوام 3، يوم دين الله بالصدق استغاث، فحسين للهدى نعم الغياث، فاسألوا الطف بيوم العاشر.
حمل الباقر من بين الصغار ظمأ القلب ونار الاصطبار. كان في الطف غريبا في الديار يبصر الخطب بطرف ساهر، يسمع الصبط مناد بالجموع والفضاء بحر سيوف ودروع. يطلب النصرة في الهول المروع وهو فرد لم يجد من ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرار السادة القطيف.
بني أمية لا قرت عيونكم بما جنيتم على أبناء ياسين، أمليتم الأرض من جاري دمائهم وقد غدوا بين مسموم ومطعون. فما هشامكم قد كف مذ ملكت يمينه عنهم من بعد تمكيني.
يا باقر العلم قد جلت رزيتكم على القلوب فما دمعي بمخزوني. وقد تنسى لهاتيك الخطوب وقد دكت معالم دين الله في حيني. الله يجبر كسرا قد أصابكم بالقائم المرتجى بالنصر والعون.
اللهم لعن قتلة مولانا باقر علم النبي صلى الله عليه وآله وشبيهه وسميه مولانا الشهيد الإمام محمد الباقر عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم أخواتنا وإخوتنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة يوم السابع من شهر ذي الحجة الحرام الذي شهد في سنة 114 للهجرة جريمة الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك بقتل سليل الرسول وخامس أئمة عترته الطاهرة إمامنا الباقر سلام الله عليه، يوم ولد ويوم استشهد مسموما مظلوما ويوم لقي ربه متأسيا بجده الحسين عليه السلام. وها نحن نصل عزاءنا إلى ختام برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني. حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني. أتاك الدهر يا مولاه يسعى أسير الروح مغلول اليدين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين. لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين. تطاردنا الرماح بكل أرض ونبتل كل يوم مرتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا،
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 7 ذي الحجة عام 1446 هجري قمري والمصادف 13 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي والموافق 3 حزيران يونيو عام 2025 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد النجم الخامس في سماء الإمامة الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لمستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل ففي 7 ذي الحجة سنة 114 للهجرة استشهد حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وولد الإمام الباقر سلام الله عليه في الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وصلت الإمامة إليه بعد استشهاد والده الإمام السجاد عليه السلام كانت الظروف التي مرت على الإمام الباقر سلام الله عليه مواتية جدا لانتشار العلم وإعداد الطلبة والعلماء واستغل الإمام عليه السلام فترة مرور الدولة الأموية في نهايتها لينشر ما أمكنه من العلوم والمعارف الإسلامية واستغل ولده من بعده الإمام الصادق عليه السلام انشغال الدولتين الأموية والعباسية عنه فأتم ما أسسه أبوه الإمام الباقر عليه السلام. قاد الإمام الباقر سلام الله عليه في تلك الفترة نهضة علمية جمع حوله الآلاف من طلبة العلم، وما زاد من تقدم العلم في عصره هو أن الفترة التي عاشها عليه السلام امتازت بانتشار وترجمة أفكار كبار الفلاسفة من خارج حدود العالم الإسلامي، وهو ما عزز اتساع المباحث العلمية وتبادل الأفكار والمعتقدات. فأرسى الإمام عليه السلام أسس نهضة علمية فكرية غنية بالأفكار والتحقيقات العلمية والفلسفية، ونظراً لغزارة علمه لقب بباقر العلوم، وعلى أثر التفاف الجماهير المسلمة حوله ثارت ثائرة آل أمية، فأمر الحاكم الأموي الملعون هشام بن عبد الملك بدس السم إليه وقتله، فاستشهد الإمام الباقر عليه السلام وله يومئذ 57 سنة مثل عمر أبيه وجده، ودفن في البقيع إلى جانب قبور أبيه الإمام زين العابدين السجاد وعمه الحسن السبط عليهما السلام. يذكر أنه في 8 من شوال سنة 1344 للهجرة هدم الوهابيون قبره وقبور بقية الأئمة عليهم السلام. في 13 من خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمة تاريخية في المدرسة الفيضية للدراسات الدينية بمدينة قم المقدسة بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، مهاجما فيها النظام الملكي الجائر في إيران. فرغم ممانعة النظام الملكي لإقامة المراسيم وتهديده للجماهير الإيرانية من حضورها، أقيمت تلك المراسيم بمشاركة كبيرة من علماء الدين وأبناء الشعب الإيراني، وألقى فيها الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمته التاريخية التي انتقد فيها سياسة نظام الشاه المقبور وخياناته بحق الشعب الإيراني المسلم وعداءه لعلماء الدين والإسلام بصورة عامة. وكشف الإمام الخميني رحمه الله أيضا عن مؤامرة الشاه المقبور في بسط يد الأمريكان في إيران وتدخلهم في شؤونها لنهب ثرواتها. وأخيرا وفي 3 من حزيران يونيو عام 1667 للميلاد، تمت ولأول مرة في عالم الطب عملية تزريق الدم إلى المرضى بنجاح، وقام الطبيب الفرنسي جان باتيست دينيس بتزريق الدم إلى المرضى، وبذلك أوجد نقلة نوعية في عالم الطب والجراحة، إذ كان في تلك الفترة آلاف المرضى يموتون بسبب النزيف وفقر الدم. وبعد نجاح تلك العملية تم بعد ذلك تشييد بنوك الدم في مختلف دول العالم لسحب الدم من المتطوعين لحفظه وتزريقه إلى المرضى والمجروحين. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيه عليا عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: علمني عظة أتعظ بها. فقال صلى الله عليه وآله: انطلق ولا تغضب. ثم عاد إليه فقال له صلى الله عليه وآله: انطلق ولا تغضب 3 مرات. عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. وفي هذا المعنى أيضا ورد قوله صلى الله عليه وآله: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال الصحابي: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وعنه صلى الله عليه وآله: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه. وسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه يوما: ما الصرعة فيكم؟ قالوا: الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه. فقال: بل السرعة حق السرعة، رجل وكظ الشيطان في قلبه واشتد غضبه وظهر دمه، ثم ذكر الله فصرع بحلمه غضبه. ومر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم يرفعون حجرا فقال: أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، وأحلمكم من عفى بعد المقدرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة تعظيما لله غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية القرآنية الكريمة من الآيات العظيمة جدا في كتاب الله، وينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عن افتتاح أعماله وأقواله بهذه الكلمة المباركة. يعني دائما خلينا نعود أنفسنا كما ورد في الروايات أنه كل عمل لم يبدأ فيه ببسم الله فهو عمل أبتر. دائما خلينا نعود أنفسنا أننا إذا بدأنا بعمل ما أيا كان ذلك العمل علينا أن نبتدئ بسم الله تعالى، وعندما نتكلم أيا كان ذلك الكلام علينا أن نبتدئ ببسم الله تبارك وتعالى. بسم الله خير الأسماء، بهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نتحدث بما نشاء ثم نفعل ما نشاء مما هو في دائرة الشرع. بعض الناس وللأسف الشديد لا يلتزمون بهذا الأدب القرآني، بل يستثقلون هذه الكلمة التي لا تتجاوز ثانية أو ثانيتين. المهم، هذا أدب الإسلام، هذا أدب النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، أنه أن يبتدئ الإنسان أعماله أقواله ببسم الله الرحمن الرحيم، وخاصة في الكتابة أيا كانت هذه الكتابة، سواء كانت رسالة أو بحثا أو أي شيء، علينا أن نبتدئ كتابتنا ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. فعندما تكتب كتابا، تؤلف كتابا أو تؤلف مقالة أو تكتب رسالة إلى صديق، حاول أن تبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم. وتعظيما لهذه الكلمة، لاحظ اهتمام الإسلام والأهمية التي يوليها النبي وأهل البيت لهذه الكلمة الكريمة. وحاول لما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أن تكتبها مجودة. شنو يعني مجودة؟ يعني مجودة في خطها، متميزة في خطها. يعني مرة واحد يكتب رسالة مثلا بسرعة، ربما خط مو تمام، لكن عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط مجود، بخط جيد، أن يعتني بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته المتقدمة: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة، يعني بخط مجود، بخط جيد، تعظيما لله تعالى غفر الله له. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابتك، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
أجمل الحديث. عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: يا أبا ذر، ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي من فتل. قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب: صف لنا الدنيا. فقال عليه السلام: ما أصف من دنيا أولها عناء وآخرها بلاء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتت، ومن قعد عنها أتت، ومن أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالورع، وإن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل، وإن أشد الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا وأتى جورا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون. من وصية الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكبر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، ومن تواضع لله رفعه. عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.